الحديث قال روى الطبراني في معجمه. الطبراني هو أبو سليمان الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم المتوسط أو الأوسط والمعجم الصغير، وهي موجودة ولله الحمد. سميت معاجم لأنه يؤلف الأحاديث على حروف المعجم، على حروف المعجم. العلماء علماء الحديث متفننون في تصنيفهم، منهم من يؤلف على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد، مسند أبي بكر، مسند عمر، يورد في مسند أبي بكر كل ما رواه أبو بكر، يورد في مسند عمر كل ما رواه عمر، مثل سميع الإمام أحمد رحمه الله المسند. المسند معناه أنه يروي كل ما رواه الصحابي في مكان واحد ثم ينتقل بعده إلى صحابي آخر، وهكذا. هذا المسندات. أما المعاجم فهي ما ألف على طريقة حروف المعجم، ولا ينظر إلى ما ينظر إلى الرواة، وإنما ينظر إلى الحروف. هذه المعاجم، معاجم الثلاثة. قال روى الطبراني عن أن رسول أن رجلا نعم لا الصحابي اللي روى الحديث منه قال الطبراني بإسناده أنه كان رجل من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال أحدهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. كان رجل لم يذكر اسمه هنا، ورد أنه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، من المنافقين النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، وهو نوعان. النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر أكبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه أن يظهر الإيمان ويبطل الكفر. الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر هذا منافق النفاق الاعتقادي الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنه في لما اعتز الإسلام وقوي الإسلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صار هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين، أناس من الكفار يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا مع المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، لجأوا إلى حيلة النفاق، وهي أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر، فسموا بالمنافقين. هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فمعناه أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون يتصفون ببعض صفات المنافقين، هذا نفاق عملي، مثل الكذب في الحديث والغدر في العهد وخلاف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق، يعني النفاق العملي، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كمن خان. هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن فيه خصلة من خصال المنافقين، وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. كان رجل من المنافقين، يعني النفاق الاعتقادي، يؤذي المسلمين بمعنى أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته، يسخر من المسلمين، يتلمس معايب المسلمين، ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينال من المؤمنين، يتتبع العثرات، هذا من النفاق والعياذ بالله. الذي يؤذي المسلمين هذه من صفات النفاق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تجوز أذية المسلمين، والذي يؤذي المسلمون هذا فيه صفة من النفاق. كان منافق يؤذي المسلمين، فدل على أن إذاء المسلمين من النفاق. فقال بعضهم لم يسمى القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال بعضهم يعني بعض المسلمين: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهبوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به، يعني نستجير به ونحتمي به من هذا المنافق ليردعه عنا ويكفه عنا. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة، استنكر هذه اللفظة، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يردع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره؟ بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، من الاستغاثة الجائزة، يعني استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. لكن الرسول تأددا مع الله سبحانه وتعالى وتعليما للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل، فقال: إنه لا يستغاث به. هذا من باب التعليم وسد الذرائع، وسد الذرائع أن يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، هذا من باب سد الذرائع. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من شيء جائز خوفا أن يفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور. وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك. كذلك هنا الرسول أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع، سدا للذرائع، وتعليما للمسلمين أن يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة. فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالاستغاثة بالأموات؟ هذا أشد إنكار. إذن فاستغاثة الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته، إذا كان صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. هذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالباب للحديث للترجمة، أنه إذا كانت الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته ممنوعة، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالاستغاثة بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم من الأموات؟ هذا أشد منعا. إذن فقول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وورثها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أليس هذا من أكبر الشرك؟ يقول: ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من النار إلا الرسول. أين الله سبحانه وتعالى؟ ما الهجود؟ إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، أين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا والآخرة وعلم اللوح المحفوظ والقلم كله من علم الرسول، يعني بعض علم الرسول، ما في اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، قلم القضاء والقدر، هو بعض علم الرسول، لا كل علم الرسول. ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا أين الله سبحانه وتعالى؟ ما له وجود في عقيدة هذا المشرك المخرف والعياذ بالله. وهذه القصيدة مع الأسف أنها تطبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث بي، وهذا في الدنيا مع أنه قادر على أن يضيفهم من المنافق، فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء الصالحين؟ هذا أمر باطل، الاستغاثة لا تجوز إلا لله. فيكون في هذا شاهدا للترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى. المناسبة ظاهرة ولله الحمد ولله، وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة والمنع من كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. الشرك لا يتساهل به أبدا، والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل بها أبدا. أنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح؟ الشرك حصل فيهم بسبب إيش؟ بسبب تعليق الصور والغلو في الصالحين. وكانوا في وقتهم لم يشركوا، في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد. فيما بعد لما مات أولئك ونسي العلم ونسخ العلم عبدت هذه الصور، فالوسائل إذا تسهل فيها أدت إلى الشرك. فالواجب علينا منع الشرك ومنع وسائله وأسبابه، وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد. فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة، وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحليل من أسباب الشرك، ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم. قالوا ولو كان هذا عشان الناس يقولون هذا، يقولون أنتم تقولون هذا الشرك، هذا علماء الأزهر علماء كذا موجودين وراهم يسكتون، لا هو شرك، كانوا يقولون هذا شرك وراهم مظلون هذا شرك، بس أنتم من الوهابية تقولون هذا شرك، هكذا يقولون. يعني شو سبب سقوط العلماء من الضلال والعياذ بالله؟ بلاد كاملة أغلب أهلها وقعوا في الشرك بسبب سكوت أهل العلم. هذا إذا أحسننا بهم الظلم وقلنا أنهم ينكرون هذا بأنفسهم ولكن ما قاموا بواجب الإنكار. أما إذا كانوا يرون هذا جائزا فالأمر خطير جدا، إذا كان العلماء يرون هذا جائزا فالأمر خطير جدا. لكن هذا إذا كانوا يرونه غير جائز ولكنهم سكتوا ولم يقوموا بواجب الدعوة فالأمر خطير جدا. نسأل الله عز وجل أن يحمي لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قرأت كتاب المنهج السديد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد، وجدت ما لا يقل عن 30 حديثا ضعيفا، فما رأيك في هذا الكتاب وصحة تخريج أحاديثه حفظكم الله؟
نعم، الكتاب هذا ذهب لبعض الشباب الكويتيين منذ سنين. الكتاب الذين قرأوه أدركوا فيها أخطاء كثيرة، تخريج هذا أدركوا فيها أخطاء كثيرة وأوهام، نتيجة لأن هذا الشخص ليس بعالم في علم الحديث، وإنما هو متقفل على علم الحديث، وهذا تأتي الخطورة من هذه الناحية. إذا تدخل في علم الحديث أو في غيره من العلوم من ليس من أهله، فهنا تأتي الخطورة الشديدة. والذي في علمي أن هذا الكتاب الآن يعد رد عليه، يعد تعقب عليه من قبل بعض العلماء المختصين في علم الحديث، فنسأل الله أن يتم هذا التعقيب وأن يظهر للناس من أجل بيان الحق. الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، نعم قد يورد بعض الأحاديث التي في سندها ضعف، لكنه لا يريدها منفردة، يريدها مع آيات أو مع أحاديث صحيحة في معناها، فهو يريدها للاعتضاد فقط لا للاستشهاد بها، وإنما يريدها إلى جانب آيات من القرآن أو إلى جانب أحاديث صحيحة. والحديث الضعيف إذا كان ورد بمعناه نص صحيح فإنه يحتج به، لا يحتج به لذاته، وإنما يحتج بالأصل، هو أن المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث الضعيف المعنى ورد في دليل صحيح من آية أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الشيخ رحمه الله، ما يريد أحاديث ضعيفة منفردة في باب المستقبل، وإنما يريدها مع غيرها من باب الاعتراض لا من باب الاستشهاد بها. نعم.
قليلة الشيخ، كثيرا ما يرد لبعض الناس أو هي شبهة تدور عند كثير من طلبة العلم، أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو كثيرا منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء حفظكم الله؟
هذه وسوسة من الشيطان، يقول لك لا تعلم العلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك. طيب، وبقائك في الجهل هذا ما هو حجة عليك؟ هذا أشد، وأنك تبقى في الجهل والعلم موجود والعلماء موجودون والدروس موجودة، هذا أشد خطر من كونك تأتي إلى دروس العلماء وتتعلم وقد لا تعمل لما علمت، لكن حضور مجالس الذكر وحضور الدروس هذا فيه حياة للقلوب وفيه يقظة، ولو كان الإنسان عنده تقصير في الأعمال أو عنده بعض الذنوب، فإنه إذا حضر هذه المجالس فإنه يرجى أنه يتنبه ويتوب، ربما يكون على خطأ ويتبين له خطأه فيرجع إلى الصواب. فهذه الحلق، حلق الذكر، هذه حياة، والإنسان يبقى في الجهل ويعيش في الجهل والظلمات هذا خطر شديد. وهذه المقالة لا تتعلم لأن يصير حجة عليك، هذه من الشيطان يريد أن يصرف الناس عن العلم النافع. تعلم تفقه واحضر مجالس الذكر واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعلم بما تعلم، لأن يعني هذا العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلم قبل القول وقبل العمل، ولا يمكن أن تتوب توبة صحيحة إلا إذا تعلمت، ولا يمكن أن تصلي صلاة صحيحة أو تتصدق أو تعمل أي عمل سليم إلا إذا أسسته على علم من الشريعة. أما الذي يعبد الله على جهل وعلى ضلال هل يكون في شبه من النصارى؟ والله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أصحاب العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم أصحاب العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أصحاب العمل بدون علم. فالذي عنده علم وعمل هذا من المهتدين، والذي عنده علم بدون عمل هذا من المغضوب عليهم، والذي عنده عمل بدون علم هذا من الضالين. تنبه لذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصرفهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة قد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟
يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا، وكانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، سبب في هذا أنهم كانوا لا تأتيهم أفكار من الخارج، فكانوا يثقون من علمائهم ومن قادتهم ومن عقلائهم، كانوا جماعة واحدة وكانوا إخوة وكانوا على حالة طيبة. لكن لما جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، لما صارت الأفكار تتوارد من الخارج وصار الشباب يتلقونها حصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا إنما تأثروا بأفكار جاءت من الخارج. أما الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الوافدة فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم وعلى خير. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار من غير علماء هذه البلاد، تلقي الأفكار الوافدة من الخارج من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، فهم يريدون زوال هذه النعمة، أرادوا أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمل عقبة. فعلينا أن نتنبه لذلك، أن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ المشبوهة حتى ولو تلبست بلباس الحق والخير. نحن لسنا على شك من ذرعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، عندنا علماء وعندنا مدارس وعندنا كليات وعندنا جامعات وعندنا كل خير ولله الحمد، فلسنا في شك من وضعنا ولا من منهجنا ولا من، فلماذا نتلقى أفكارا وافدة من الخارج ونروجها بيننا؟ سببت الفرقة وسببت الاختلاف وسببت النزاع كما تعلمون. فلا حل لهذه المشكلة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه، لأننا ولله الحمد على منهج سليم، وإن كان عندنا نقص فبإمكاننا أن نعالجه، بإمكاننا أن نصلح أخطاءنا، هذا ممكن بغير أن نستورد الأفكار من الخارج أو من أناس جهال في الخارج أو من أناس مشبوهين أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن يا عباد الله، الوقت الآن وقت فتن، كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن، فعليكم أن تدركوا هذا، أن تعلموا أننا في وقت فتن، فلا نصغي للشبهات ولا نصغي لأقوال المشبوهين والمضللين والذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى، سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات، قارنوا بين حالتنا وحالة البلاد الأخرى تدرك الفرق العظيم. ولا يمكن المحافظة على هذه النعمة إلا بشكرها، والمحافظة على تنميتها، وسد الطرق التي تحاول سلب هذه النعمة والقضاء عليها. تنبهوا لذلك، هذا بس، هذا مكر، هذا شر واحد من أعدائنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هنالك شبهة تدور وهي في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن هذه الآية تتعارض مع القدر، فما توجيهكم في ذلك؟
لا أبدا، ما تتعارض مع القدر، تعارض في فهم السائل، وإلا في الواقع كلام الله لا يتعارض. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى أخبر أن السيئة والحسنة بقضاء الله وقدره، والمراد بالسيئة هنا الجدب والقحط وما يصيب الناس من الجوع، والمراد بالحسنة الكسب وما يصيب الناس من الخير ونمو الموارد. هل المراد بالحسنة والسيئة هنا ما أصاب الناس من الجذب ومن القحط وتأخر الأمطار والجوع؟ فإنما هو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، وهو مقدر من الله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما أصابهم من حسنة يعني من خير ورغد ونزول مطر، فهذا منة من الله سبحانه وتعالى، منة ورحمة من الله. العباد لا يستحقون على الله شيئا، وإنما هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. وما أصابك من حسنة فمن الله، نصر على العدو، مال، ثروة، خيرات في الأرض، كل هذا حسنة من الله سبحانه وتعالى، فضل، فضل من الله. فالآية والتي بعدها ليس فيها تحصيل، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، قل كل من عند الله، الجدب والمطر، الغنى والفقر، كله من عند الله، ولكن الله يجريه على العباد لحكمة، الخير يجريه لفضله، والشر يجريه عليهم بعدله سبحانه وتعالى، كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما يميزون بين القدر وبين أفعال العباد. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه وإحسانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، أما الذي قدرها فهو الله سبحانه وتعالى، قدرها عقوبة، قدرها عقوبة على السيئات والمعاصي، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعذب من لا يستحق التعذيب، ولا يمكن أن يعاقب من لا يستحق العقوبة أبدا. فإذا أصابنا شر فلنحاسب أنفسنا حتى نعرف ما هو السر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في وقعة أحد لما أصابتهم المصيبة وقتل منهم من قتل، هذا بسبب ذنب واحد ارتكبه بعض أو حصل النصر للمسلمين في أول المعركة، ظنوا أنها انتهت المسألة، قالوا نترك المكان ونروح مع إخواننا، نروح مع إخواننا نجمع الغنائم، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت العقوبة، رجع الأعداء عليهم وحصل على المسلمين ما حصل بسبب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم من تقى الجمعان فبإذن الله، شوفوا من عندي أنفسكم بسبب المعصية، وهو من عند الله بسبب القضاء والقدر، الله قدره عقوبة لحسبة منه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب ذنب جماعة منهم، فكيف بمعاصينا وسيئاتنا؟ فلا يحصل في الأرض شيء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. نعم.
بعض الناس عندما يباغتهم شيء يقول يا أمي أو يا أبي، وقد لا تكون أمه وأبوه حاضرة لديه، وإنما يقول هذا من باب التعود، فما حكم ذلك؟
الغالب أن هذا ما يحصل للأطفال أو لكبار السن الذين بلغوا سن التقرير، يقول يمه هو. أما الإنسان العاقل ما سمعنا أحد يقول يمه هو إذا أصاب شيء، إنما يحصل هذا للأطفال وإلا للكبار الذين بلغوا سن الهرم وسن التقرير كما لأنهم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. نعم. يقول يا أبو فلان هذا مدح، ما يخالف يا أبو فلان من هذا المدح، الكلية هذه مدح يا أبو فلان، هذا يريد أن يفهم هو أن يمدحه بذلك. يعني لما يباقي شيء يقول أنا أبو فلان، ها؟ أنا أبو فلان هذا من باب الانتخاب،
ما من هو الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟
الله أعلم، بعض العلماء كثير من المفسرين يقولون من شعيب، الله أعلم بصحة ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ما هو شعيب، شيخ الإسلام ينفي أنه شعيب، وكثير من المفسرين يقولون من شعيب وأنه أعمى، يقولون أنه أعمى وأن شعيب أعمى من الأنبياء، من هو أعمى الله أعلم بذلك. نعم. نستودعكم الله لأن هذا آخر درس، وإن شاء الله نلتقي فيما بعد إن شاء الله في فترة قادمة إن شاء الله.
حياكم الله وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أيها الإخوة، قام بتسجيل هذه المادة إخوانكم في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا أن نكمله بهذا البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي، بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 39 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل الرضا الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتصبين للعلم، كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصفحات الأجنبية وما علق على نشرها من بعض الصفحات الخارجية من دعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين، فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود، وقد ادعى معدوها للمذكرة أن واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الإصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها نملك إصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل وما هو خلاف الواقع وطريقة إعرابها ونشرها. وقد عمل معدو هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج أسباب الفرقة وزرع الضلائل واختلاق المطالب أو تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد من أعدها أو جهله بالواقع والتغرير لبعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من أجل من أسر الأعداء الحاقدين، فوضعوا لها في تصفح من العناوين البارزة التي تصف الدولة بأسرى الأوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس إذ يستنكر هذا العمل المتنقل بإعداد هذه المذكرة المسمى مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد أن هذا العمل عمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل، ودليل بمتابعة حج النبي صلى الله عليه وسلم في إخضاع النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويبرأ المفسدة ويجمع القلوب ويمن الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه انه قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من والله الله امركم، الى غير ذلك من النصوص الداله على منزله النصيحه من دون وكيفيه ادائها والرغبه في توفير اسباب التعالف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحدث التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بالشر. والمجلس يؤكد وجود التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتنازي عن الإثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمض الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات وأحزاب أجنبية، إذا الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة السابقة وعدم اختلاق العيوب أو إشاعتها. ونحن نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه من ندعو الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله تعالى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فليأتي بعد العلماء.